ملخص الفقه وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال الشخص إذا كان محدثا سواء كان بحاجة إلى وضوء أو بحاجة إلى غسل يسمى محدثا طيب إذا كان محدثا سواء الحدث الأصغر الذي هو يحتاج معه إلى الوضوء أو الحدث الأكبر الذي يحتاج معه إلى الغسل فإذا كان محدثا ما الذي يحرم عليه أن يفعله هذا مبحثنا في هذا اليوم قال المؤلف رحمه الله هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ لها بالطهارة المطلوبة اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر طيب قال فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين الأصغر والأكبر مع بعضهما وليس واحدا فقط مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل يعني سواء كان بحاجة إلى وضوء أو بحاجة إلى غسل لا يجوز له أن يمسه بدون حائل يعني يكون حاجز بينه وبين المصحف كان يمسك مثلا خرقة أو كيس أو ما شابه لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيره على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام إذن هذه الآية نفسها التي يستدلون بها على عدم جواز مس المصحف للمحدث هي آية مختلف في تفسيرها فبعضهم قال لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه عائد إلى القرآن وإلا المطهرون المقصود بها المتطهرون كما ذهب إليه المؤلف لكن أول الآية قال في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون قبل ذلك ذكر القرآن ثم قال في كتاب مكنون يعني محفوظ مصون وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ في السماء لا يمسه إلا المطهرون إلا الملائكة لأن هذا اللوح المحفوظ لا يصل إليه إلا الملائكة الذين هم المطهرون إذن لا يصح الاستدلال بهذه الآية على ما ذكر المؤلف رحمه الله لأن الراجح في معناها هو ما ذكرناه وحتى قال وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول إلى آخره فقال هنا حتى لو قلنا بأن الملائكة هم المرادون فقال فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة والصحيح أنه لا يتناوله لأن المقصود بالكلام أصلا هو اللوح المحفوظ وليس المصحف وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله لا يمس القرآن إلا طاهر رواه النسائي وغيره متصلا قال الحافظ ابن حجر وصله النسائي وابن حبان وهو معلول ومع ذلك أيضا الحديث معلول يعني أنه ضعيف لا يصح قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول هذا فيه نظر ويحتاج إلى تتبع ونظر وتحرير حقيقة مسألة قبول تلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو المذهب الأئمة الأربعة لا يقدم ولا يؤخر كونه مذهب الأئمة الأربعة لا يقدم ولا يؤخر لأن العبرة بالدليل وهل خالف أحد من الصحابة في ذلك أم لا والخلاف بين الصحابة معروف والقول ابن عباس رضي الله عنه بأنه يجيز مس المصحف لغير المتطهر إذن بما أن المسألة فيها خلاف إذن فلا عبرة بكون الأئمة الأربعة قد أجمعوا عليه فهذا لا يقدم ولا يؤخر والأئمة الأربعة هؤلاء يوجد غيرهم من الأئمة قد خالفوهم والدين ليس محصورا بهؤلاء الأربعة هؤلاء الأربعة تميزوا فقط بأن أتباعهم كثر، هذه الميزة الذي ميزتهم على غيرهم، مع أن من الأئمة الذين ليسوا من الأربعة من هم أجل من بعض هؤلاء الأئمة، كسفيان الثوري رحمه الله كان إماما في زمنه في وقته في الكوفة، وكذلك الليث بن سعد كان في مصر، وسفيان بن عيينة كان في مكة، والأوزاعي كان في الشام، كل هؤلاء من الأئمة الأجلاء. أي نعم، فكون الأئمة الأربعة هؤلاء قد أجمعوا على شيء، هذا لا يقدم ولا يؤخر في مسألة الترجيح، العبرة بما كان عليه السلف رضي الله عنهم، والمسألة حقيقة فيها خلاف، والذي نقل الإجماع عليها مخطئ في نقله للإجماع. والآن لو سلمنا بالقول بأن الأمة قد تلقت حديث لا يمس القرآن إلا الطاهر على التسليم بتلقيه بالقبول، لفظ طاهر لفظ مشترك، لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ويطلق على المؤمن أيضا، ويطلق على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فهو طاهر على جميع الأحوال. إذن على ماذا نفهم هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ أنه لا يمسه إلا المؤمن ولا يمسه الكافر، ويشير إلى ذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر بلاد العدو. نعم، ففي إشارة إلى هذا، وهذا الحديث يدعم هذا المعنى. أم نفهمه على المعنى الآخر؟ فيه اشتراك، لا نستطيع أن نرجح أحد القولين على الآخر إلا بمرجح، والظاهر من الحديث الذي ذكرناه أن المرجح أن المقصود بالطاهر هنا الآية المؤمن. إذن فلا يصح عندنا أن نستدل بهذا الحديث على القول بأن الأمة قد تلقته بالقبول، وأما الآية فكما ذكرنا ما يبقى عند القائلين بهذا القول دليل، لا يبقى عند القائلين بهذا القول دليل صحيح يستدلون به، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس دليل على جواز مس المصحف من قبل المؤمن على أي حال من أحواله، وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد قالت له إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المؤمن إذا كانت عليه هذه الأمور لا تمنعه من مس المصحف أو غيره من الأمور المحترمة. قال وقال ابن هبيرة في الإفصاح، ابن هبيرة هذا الوزير له كتاب الإفصاح فيه فوائد طيبة، أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف انتهى، ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. هذا على القول بما قالوا من تحريم مس المصحف من غير وضوء، وقد استدل ابن حزم رحمه الله بدليل طيب على جواز مس المصحف، وهو الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فكانت هذه الرسالة فيها آية من آيات الله تبارك وتعالى، فقال الآن إذا جاز لهذا الكافر أن يمس ورقة فيها آية من كتاب الله فما الذي يمنع من مس المؤمن للمصحف؟ والآية كالآيات، ولا فرق بين أن تكون آية أو أن يكون مصحفا كاملا، فالتعظيم واحد. هو استدلال لطيف منه رحمه الله. قال ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه. قال وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن هذه المسألة مجمع عليها، وقال إذا استطاع الطهارة، يفهم من هذا أن العبد إذا لم يتمكن من الطهارة لم يتمكن من استعمال الماء ولم يتمكن من التيمم فيجوز له أن يصلي على حاله التي هو عليها، وهذا الذي يسمى بفاقد الطهورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره، وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه الحديث كلها التي تدل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لأنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور وكذلك بغير طهور، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن قوله هنا لا يقبل يدل على أن هذا الفعل شرط من شروط صحة الصلاة. قال فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا. ليش؟ لأنها شرط، والشرط لا يسقط لا بالنسي ولا بالجهل. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر. العالم الذي يعلم أن هذا لا يجوز ثم يذهب ويصلي من غير طهارة وهو متعمد لهذا الفعل، فمثل هذا يعني ارتكب إثما بفعله هذا، لأنها عبادة من العبادات أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تؤدى على صورة معينة، فهو خالف هذا الصورة متعمدا فيأثم على فعله ذلك ويعذر. التعزير يعني الضرب أو الجلد أو السجن من قبل الحاكم تأديبا له، يعني يؤدب بها إحدى هذه الطرق من الحاكم حتى لا يعود إلى هذا الفعل. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته، إن الجاهل يعذر بجهله والناسي أيضا معذور لعدم علمه للحديث التي وردت في ذلك. قال يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، وهذا أيضا محل خلاف، هل الطواف بالبيت يشترط له الوضوء أم لا يشترط له الوضوء، وكذلك هل يشترط أن يكون يعني على غير جنابة أم لا. يقول المؤلف هنا يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف، وهو عمدة الذين يقولون بشرطية الطهارة للطواف الوضوء. الصحيح أنه ليس بشرط، يجوز الطواف من غير وضوء، لأنه لا يوجد دليل يدل على شرطية هذا الشيء، وهذا الحديث الذي يستدلون به ضعيف. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، هل يفيدنا هذا الوجوب أو الشرطية؟ هذا لا يفيد وجوبا ولا شرطية، وإنما يفيد الاستحباب، لأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يؤخذ منه وجوبا ولا يؤخذ منه شرطية، وإنما يؤخذ منه فقط الاستحباب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وهذا لا يفيد وجوب الوضوء أو شرطية الوضوء، لأن الحيض أعظم من فقد الوضوء، أعظم من فقد الوضوء فلا يقاس عليه. قال كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، وقد علمنا الصواب في هذا. ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى، لأن الطواف أصلا هو مسجد في المسجد، فإذا منعت من دخول المسجد فأنت ممنوع من الطواف من باب أولى. قال وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، ونحن ذكرنا الصواب في هذا. قال بالنسبة للآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله وفسرها على ما فسرها عليه، يعني هذا التفسير فيه نزاع، والصحيح أنه نهي عن الصلاة نفسها لا عن مواضعها، لأن هنا الآن قولهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فسروها هم على مواضع الصلاة يعني في المساجد، لذلك إيش قال المؤلف لا تدخلوا المسجد، شوف قال أي لا تدخلوا المسجد، من وين لا تدخلوا المسجد؟ حمل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة على أنها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا مواضع الصلاة، هكذا فسرها المؤلف، وهذا خلاف ظاهر الآية، وظاهر الآية مع الذين قالوا بأن المقصود من هذا لا تقربوا الصلاة اللي هي الصلاة نفسها، يعني لا تصلوا مش لا تقربوا مواضع الصلاة، فهنا حصل الخلاف في هذا التفسير. وقد صح وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يبيتون في المسجد, ثبت عنهم أنهم كانوا يبيتون في المسجد. وفي صحيح البخاري أن امرأة سوداء كانت تسكن المسجد, ومعلوم أن الصحابة كانوا يبيتون في المسجد تصيبهم جنابة, والمرأة كانت تسكن في المسجد ويصيبها الحيض, ومع ذلك ما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد. هذه الأدلة هي التي نستدل بها على جواز دخول المسجد بالنسبة للحائض وبالنسبة للجنب أيضا. فبعد هذا لا يوجد دليل صحيح يدل على أن فاقد الطهور لا يجوز له الطواف بالبيت. قال وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن, لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه, يعني النبي صلى الله عليه وسلم, عن القرآن شيء ليس الجنابة, أي غير الجنابة, يعني لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة, رواه الترمذي وغيره. ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن ما لم نكن جنبا. هذا الحديث ضعيف لا يصح, حديث ضعيف لا يصح. والصحيح حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه, هذا في الصحيحين. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب, وبمعناه الحائض والنفساء, يعني قياسا عليه. وإذا كان الأصل ضعيفا فالقياس ضعيف. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه, وهذا لأنهم قد أشكل عليهم هذا بسبب الفتوى التي أفتوا بها بعدم جواز قراءة القرآن لها. وإذا كانت حافظ القرآن وبكثت 7 أيام في دورتها, وربما بعض النساء أكثر من هذا, تضيع القرآن, فلذلك أجاز لها شيخ الإسلام بهذا الذي ذكره الشيخ عنه. لكن الصحيح جواز قراءة القرآن لها, وجواز حتى مس المصحف. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن ما لم يقصد القرآن, بل على وجه الذكر, مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الذي يفرق هنا هو النية, يقول لك بما أنه قد حرم عليه أن يقرأ القرآن, هل يجوز له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وما شابه؟ قال يجوز, لكن لا بنية أنه يقرأ القرآن, بنية أخرى, نية ذكر, نية أي شيء آخر. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء, لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا, أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. يفسر المؤلف هنا قولوا لا تقربوا الصلاة, قال لا تدخلوا المسجد, هذا تفسير على خلاف ظاهر الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب, هذا أيضا ضعيف لا يصح, رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. ومعنى الآية قال علي بن أبي طالب وغيره لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل, يعني مسافرا لا يجد الماء فيتيمم ويصلي. فمعنى الآية بعيد عن ما أراده المؤلف رحمه حفظه الله. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد, لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة, والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. هذا إذا صح عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة في ذلك, وفيه حجة على الذين يقولون أن الجنب لا يدخل المسجد, لأن الوضوء لا يرفع الجنابة إنما ولا يؤثر ذاك التأثير أصلا في مسألة الطهارة. وضوء من غير غسل لا ينفع, وإنما مجرد تخفيف. من أين هذا التخفيف؟ يحتاج إلى دليل في نفسه. فهنا إذا فعلوا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه سنة, خلاص إذا التخفيف وارد, لكن هذا نستدل به على جواز دخول المسجد للجنوب, يتوضأ ويدخل المسجد ما في مشكلة, أي نعم. وكذلك يجوز للمحدث حدث، هذا قول الحنابلة طبعا، وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، هذا على تفسيرهم بعابري سبيل، قلنا نحن الصحيح أنه مسافر، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، يعني هنا هذا عام لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب، وقلنا هو ضعيف، لكن لو قلنا بصحته هو عام يشمل أي جنوب سواء كان مارا أو غير مار، لكن قوله في الآية إلا عابري سبيل يخصص الذي هو مار، فيجوز له أن يمر على التفسير الذي ذهب إليه المؤلف. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، كذلك منع المؤلف مصلى العيد نفسه أن يدخله الذي عليه جنابة أو حيض، واستدل بما ذكر الحديث بالصحيحين، لكن هل يستدل به على ما ذكر؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس مراده منه ليس مراده منه أن يمنع الحيض من المكث في المصلى، وإنما المراد من ذلك أن لا يصلين مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور وأن يخرجوا الحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، خشي أن يظن البعض تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الصلاة مع المسلمين، فاستدرك قائلا وليعتزل الحيض المصلى، يعني لا يصلين مع المسلمين، فليس المراد من ذلك أن لا يدخلن المصلى، ولكن المراد من ذلك أن لا يصلين مع المسلمين، والله أعلم. فبناء على ذلك، لأن المصلى أصلا في أصله هو قطعة من الأرض إنما يصلون بها وقت صلاة العيد، ثم بعد ذلك ترجع إلى ما كانت عليه، فما هي وجه الحرمة فيها؟ إذا حرمنا عليها أن تمكث في المصلى نحرم عليها غير المصلى أيضا، لأن المصلى الآن قطعة من الأرض ليست مسجدا، المسجد هو مكان يعد لإقامة الصلوات الخمسة فيه، وهذا ليس بمسجد، وحاله حال بقية الأرض، وإنما اتخذ صلاة العيد فقط في لحظتها وينتهي الأمر. هذا الراجح والله أعلم ما ذكرناه، ونكتفي بهذا القدر. ملخص الفقه، وقفنا عند قول المؤلف حفظه الله باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، الشخص إذا كان محدثا سواء كان بحاجة إلى وضوء أو بحاجة إلى غسل يسمى محدثا. طيب إذا كان محدثا سواء الحدث الأصغر الذي هو يحتاج معه إلى الوضوء أو الحدث الأكبر الذي يحتاج معه إلى الغسل، فإذا كان محدثا ما الذي يحرم عليه أن يفعله؟ هذا مبحثنا في هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال، فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ لها بالطهارة المطلوبة. اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. طيب، قال فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين الأصغر والأكبر مع بعضهما وليس واحدا فقط، مس المصحف الشريف، فلا يمسه المحدث بدون حائل، يعني سواء كان بحاجة إلى وضوء أو بحاجة إلى غسل لا يجوز له أن يمسه بدون حائل، يعني يكون حاجز بينه وبين المصحف، كان يمسك مثلا خرقة أو كيس أو ما شابه، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيره، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. إذن هذه الآية نفسها التي يستدلون بها على عدم جواز مس المصحف للمحدث هي آية مختلف في تفسيرها. فبعضهم قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه عائد إلى القرآن، وإلا المطهرون المقصود بها المتطهرون كما ذهب إليه المؤلف. لكن أول الآية قال في كتاب مكنون، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، قبل ذلك ذكر القرآن ثم قال في كتاب مكنون يعني محفوظ مصون، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ في السماء، لا يمسه إلا المطهرون إلا الملائكة، لأن هذا اللوح المحفوظ لا يصل إليه إلا الملائكة الذين هم المطهرون. إذن لا يصح الاستدلال بهذه الآية على ما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن الراجح في معناها هو ما ذكرناه. وحتى قال وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول إلى آخره. فقال هنا حتى لو قلنا بأن الملائكة هم المرادون، فقال فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، والصحيح أنه لا يتناوله لأن المقصود بالكلام أصلا هو اللوح المحفوظ وليس المصحف. وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه النسائي وغيره متصلا. قال الحافظ ابن حجر وصله النسائي وابن حبان وهو معلول. ومع ذلك أيضا الحديث معلول يعني أنه ضعيف لا يصح. قال ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول، هذا فيه نظر ويحتاج إلى تتبع ونظر وتحرير حقيقة مسألة قبول تلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول. قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر هو المذهب الأئمة الأربعة لا يقدم ولا يؤخر، كونه مذهب الأئمة الأربعة لا يقدم ولا يؤخر لأن العبرة بالدليل، وهل خالف أحد من الصحابة في ذلك أم لا، والخلاف بين الصحابة معروف، والقول ابن عباس رضي الله عنه بأنه يجيز مس المصحف لغير المتطهر. إذن بما أن المسألة فيها خلاف إذن فلا عبرة بكون الأئمة الأربعة قد أجمعوا عليه، فهذا لا يقدم ولا يؤخر، والأئمة الأربعة هؤلاء يوجد غيرهم من الأئمة قد خالفوهم، والدين ليس محصورا بهؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة تميزوا فقط بأن أتباعهم كثر، هذه الميزة الذي ميزتهم على غيرهم، مع أن من الأئمة الذين ليسوا من الأربعة من هم أجل من بعض هؤلاء الأئمة كسفيان الثوري رحمه الله، كان إماما في زمنه في وقته في الكوفة، وكذلك الليث بن سعد كان في مصر، وسفيان بن عيينة كان في مكة، والأوزاعي كان في الشام، كل هؤلاء من الأئمة الأجلاء. أي نعم، فكون الأئمة الأربعة هؤلاء قد أجمعوا على شيء هذا لا يقدم ولا يؤخر في مسألة الترجيح، العبرة بما كان عليه السلف رضي الله عنهم، والمسألة حقيقة فيها خلاف، والذي نقل الإجماع عليها مخطئ في نقله للإجماع. والآن لو سلمنا بالقول بأن الأمة قد تلقت حديث لا يمس القرآن إلا طاهر على التسليم بتلقيه بالقبول، لفظ طاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ويطلق على المؤمن أيضا، ويطلق على المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فهو طاهر على جميع الأحوال. إذن على ماذا نفهم هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ إنه لا يمسه إلا المؤمن ولا يمسه الكافر، ويشير إلى ذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر بلاد العدو. أي نعم، وفي إشارة إلى هذا، وهذا الحديث يدعم هذا المعنى. أم نفهمه على المعنى الآخر؟ فيه اشتراك، لا نستطيع أن نرجح أحد القولين على الآخر إلا بمرجح، والظاهر من الحديث الذي ذكرناه أن المرجح أن المقصود بالطاهر هنا الآية المؤمن. إذن فلا يصح عندنا أن نستدل بهذا الحديث على القول بأن الأمة قد تلقته بالقبول. وأما الآية فكما ذكرنا ما يبقى عند القائلين بهذا القول دليل، لا يبقى عند القائلين بهذا القول دليل صحيح يستدلون به، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس دليل على جواز مس المصحف من قبل المؤمن على أي حال من أحواله. وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتيه بالخمرة من المسجد قالت له إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. هذه الأحاديث كلها تدل على أن المؤمن إذا كانت عليه هذه الأمور لا تمنعه من مس المصحف أو غيره من الأمور المحترمة. قال وقال ابن هبيرة في الإفصاح، ابن هبيرة هذا الوزير له كتاب الإفصاح فيه فوائد طيبة، أجمعوا يعني الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف انتهى، ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. هذا على القول بما قالوا من تحريم مس المصحف من غير وضوء. وقد استدل ابن حزم رحمه الله بدليل طيب على جواز مس المصحف، وهو الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فكانت هذه الرسالة فيها آية من آيات الله تبارك وتعالى، فقال الآن إذا جاز لهذا الكافر أن يمس ورقة فيها آية من كتاب الله فما الذي يمنع من مس المؤمن للمصحف؟ والآية كالآيات، ولا فرق بين أن تكون آية أو أن يكون مصحفا كاملا، التعظيم واحد. هو استدلال لطيف منه رحمه الله. قال ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، هذا محل اتفاق لا خلاف فيه. قال وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. إذن هذه المسألة مجمع عليها، وقال إذا استطاع الطهارة، يفهم من هذا أن العبد إذا لم يتمكن من الطهارة، لم يتمكن من استعمال الماء، ولم يتمكن من التيمم، فيجوز له أن يصلي على حاله التي هو عليها، وهذا الذي يسمى بفاقد الطهورين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وغيره، وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه الحديث كلها التي تدل على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، إنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكذلك بغير طهور، وقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن قوله هنا لا يقبل يدل على أن هذا الفعل شرط من شروط صحة الصلاة. قال فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا. ليش؟ لأنها شرط، والشرط لا يسقط لا بالنسي ولا بالجهل. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر. العالم الذي يعلم أن هذا لا يجوز ثم يذهب ويصلي من غير طهارة وهو متعمد لهذا الفعل، فمثل هذا يعني ارتكب إثما بفعله هذا، لأنها عبادة من العبادات أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تؤدى على صورة معينة، فهو خالف هذا الصورة متعمدا فيأثم على فعله ذلك. ويعذر، التعزير يعني الضرب أو الجلد أو السجن من قبل الحاكم تأديبا له، يعني يؤدب بها إحدى هذه الطرق من الحاكم حتى لا يعود إلى هذا الفعل. وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن لا تصح صلاته، إن الجاهل يعذر بجهله، والناسي أيضا معذور لعدم علمه للحديث التي وردت في ذلك. قال يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، وهذا أيضا محل خلاف، هل الطواف بالبيت يشترط له الوضوء أم لا يشترط له الوضوء؟ وكذلك هل يشترط أن يكون يعني على غير جنابة أم لا؟ يقول المؤلف هنا يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف، وهو عمدة الذين يقولون بشرطية الطهارة بالطواف الوضوء. الصحيح أنه ليس بشرط، يجوز الطواف من غير وضوء، لأنه لا يوجد دليل يدل على شرطية هذا الشيء. وهذا الحديث الذي يستدلون به ضعيف. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، هل يفيدنا هذا الوجوب أو الشرطية؟ هذا لا يفيد وجوبا ولا شرطية، وإنما يفيد الاستحباب، لأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يؤخذ منه وجوبا ولا يؤخذ منه شرطية، وإنما يؤخذ منه فقط الاستحباب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، وهذا لا يفيد وجوب الوضوء أو شرطية الوضوء، لأن الحيض أعظم من فقد الوضوء، أعظم من فقد الوضوء، فلا يقاس عليه. قال: كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر، وقد علمنا الصواب في هذا. ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق. فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى، لأن الطواف أصلا هو مسجد في المسجد، فإذا منعت من دخول المسجد فأنت ممنوع من الطواف من باب أولى. قال: وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. ونحن ذكرنا الصواب في هذا. قال: بالنسبة للآية التي استدل بها المؤلف رحمه الله وفسرها على ما فسرها عليه، يعني هذا التفسير فيه نزاع، والصحيح أنه نهي عن الصلاة نفسها لا عن مواضيعها، لأن هنا الآن قولهم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فسروها هم على مواضع الصلاة، يعني في المساجد. لذلك إيش قال المؤلف؟ لا تدخلوا المسجد. شوف، قال: أي لا تدخلوا المسجد. من وين لا تدخلوا المسجد؟ حمل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة على أنها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا مواضع الصلاة، هكذا فسرها المؤلف، وهذا خلاف ظاهر الآية. وظاهر الآية مع الذين قالوا بأن المقصود من هذا لا تقربوا الصلاة اللي هي الصلاة نفسها، يعني لا تصلوا، مش لا تقربوا مواضع الصلاة. فهنا حصل الخلاف في هذا التفسير. وقد صح وثبت عن الصحابة أنهم كانوا يبيتون في المسجد، ثبت عنهم أنهم كانوا يبيتون في المسجد. وفي صحيح البخاري أن امرأة سوداء كانت تسكن المسجد، ومعلوم أن الصحابة كانوا يبيتون في المسجد تصيبهم جنابة، والمرأة كانت تسكن في المسجد ويصيبها الحيض، ومع ذلك ما منعهم النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد. هذه الأدلة هي التي نستدل بها على جواز دخول المسجد بالنسبة للحائض وبالنسبة للجنب أيضا. فبعد هذا لا يوجد دليل صحيح يدل على أن فاقد الطهور لا يجوز له الطواف بالبيت. قال: وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن شيء ليس الجنابة، أي غير الجنابة، يعني لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن ما لم نكن جنبا. هذا الحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. والصحيح حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، هذا في الصحيحين. فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، يعني قياسا عليه، وإذا كان الأصل ضعيفا فالقياس ضعيف. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه، وهذا لأنهم قد أشكل عليهم هذا بسبب الفتوى التي أفتوا بها بعدم جواز قراءة القرآن لها. وإذا كانت حافظ القرآن وبكثت 7 أيام في دورتها وربما بعض النساء أكثر من هذا تضيع القرآن. فلذلك أجاز لها شيخ الإسلام بهذا الذي ذكره الشيخ عنه، لكن الصحيح جواز قراءة القرآن لها وجواز حتى مس المصحف. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن ما لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الذي يفرق هنا هو النية، يقول لك بما أنه قد حرم عليه أن يقرأ القرآن هل يجوز له أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وما شابه؟ قال يجوز، لكن لا بنية أنه يقرأ القرآن، بنية أخرى، نية ذكر، نية أي شيء آخر. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. قال ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. يفسر المؤلف هنا قولوا لا تقربوا الصلاة قال لا تدخلوا المسجد، هذا تفسير على خلاف ظاهر الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا أيضا ضعيف لا يصح، رواه أبو داود من حديث عائشة وصححه ابن خزيمة. ومعنى الآية قال علي بن أبي طالب وغيره لا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل يعني مسافرا لا يجد الماء فيتيمم ويصلي، فمعنى الآية بعيد عن ما أراده المؤلف رحمه حفظه الله. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبث في المسجد، لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة. هذا إذا صح عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون حجة في ذلك، وفيه حجة على الذين يقولون أن الجنب لا يدخل المسجد، لأن الوضوء لا يرفع الجنابة إنما ولا يؤثر ذاك التأثير أصلا في مسألة الطهارة، وضوء من غير غسل لا ينفع وإنما مجرد تخفيف. من أين هذا التخفيف؟ يحتاج إلى دليل في نفسه. وهنا إذا فعلوا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه سنة خلاص، إذا التخفيف وارد، لكن هذا نستدل به على جواز دخول المسجد للجنوب، يتوضأ ويدخل المسجد ما في مشكلة. أي نعم. وكذلك يجوز للمحدث حدث، هذا قول الحنابلة طبعا، وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقوله تعالى إلا عابري سبيل، هذا على تفسيرهم بعابري سبيل، قلنا نحن الصحيح أنه مسافر، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يعني هنا هذا عام لا يحل المسجد لحائض ولا جنب، قلنا هو ضعيف، لكن لو قلنا بصحته هو عام يشمل أي جنب سواء كان مارا أو غير مار، لكن قوله في الآية إلا عابري سبيل يخصص الذي هو مار فيجوز له أن يمر، على التفسير الذي ذهب إليه المؤلف. وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، كذلك منع المؤلف مصلى العيد نفسه أن يدخله الذي عليه جنابة أو حيض، واستدل بما ذكر. الحديث في الصحيحين، لكن هل يستدل به على ما ذكر؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الحديث ليس مراده منه ليس مراده منه أن يمنع الحيض من المكث في المصلى، وإنما المراد من ذلك ألا يصلين مع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور وأن يخرجوا الحيض ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، خشي أن يظن البعض تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لهن من الصلاة مع المسلمين، فاستدرك قائلا وليعتزل الحيض المصلى، يعني لا يصلين مع المسلمين. فليس المراد من ذلك أن لا يدخلن المصلى، ولكن المراد من ذلك أن لا يصلين مع المسلمين، والله أعلم. فبناء على ذلك لأن المصلى أصلا في أصله هو قطعة من الأرض، إنما يصلون بها وقت صلاة العيد ثم بعد ذلك ترجع إلى ما كانت عليه. فما هي وجه الحرمة فيها؟ إذا حرمنا عليها أن تمكث في المصلى نحرم عليها غير المصلى أيضا، لأن المصلى الآن قطعة من الأرض ليست مسجدا. المسجد هو مكان يعد لإقامة الصلوات الخمسة فيه، وهذا ليس بمسجد، وحاله حال بقية الأرض، وإنما اتخذ مثل صلاة العيد فقط في لحظتها وينتهي الأمر. هذا الراجح والله أعلم ما ذكرناه، ونكتفي بهذا القدر. الحديث عطاء هذا